مؤمني الدين رهن بالنصيحة من أمين،
فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم وانسكوا بالحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، لقد حث الإسلام على التآلف والتحابب والتآخي بين المسلمين، وإن من أعظم ما يؤلف لك القلوب الإحسان على الناس، إن من أعظم ما يؤلف لك القلوب الإحسان على الناس. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وغيره وحسنه. والنفس البشرية مجبولة مفطورة على حب من يحسن إليها. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأولى الناس بإحسانك أيها المسلم بعد الوالدين وبعد الزوجة وبعد الأولاد وبعد الأرحام هم جيرانك. أولى الناس بإحسانك بعد والديك وبعد زوجتك وبعد أولادك وبعد أرحامك هم جيرانك. ولهذا كان هذا الموضوع والذي جعلته تحت عنوان رسالة إلى جار العزيز، رسالة إلى جاري العزيز. إخوتي في الله، إن حقوق الجار على جاره عظيمة، عظمتها كل الرسائل السماوية، بل وعرفها كل أصحاب العقول والفطر السوية. وأجدادنا العرب قبل الإسلام كانوا يعرفون حق الجوار، كان القوي إذا جاوره الضعيف صار الضعيف قويا، كان الفقير إذا جاور الغني صار الفقير غنيا، بل كان عند أجدادنا العرب ما يعرف بقانون الجوار. كان إذا أجار سيد من سادات العرب قبل الإسلام أحدا لا يمكن أن يتعرض له أحد بسوء. واقرأ معي إلى ما قاله عنترة ابن شداد العبسي، هذا الشاعر الذي مات قبل الإسلام، هذا البطل العربي الذي مات على الكفر. اقرأ معي ماذا قاله في شعره حتى تعرف أن العرب حتى قبل الإسلام كانوا يعرفون حق الجوار. يقول عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنترة يعرف حق الجوار، يقول: إذا بدت لي جارتي أجعل عيني في الأرض، أغض بصري عنها حتى تدخل إلى خدرها حتى تستتر، وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ولكن دعوني أسأل أولا: من هو الجار؟ وما هو حد الجوار؟ سؤال غاية في الأهمية. من هو الجار؟ وما هو حد الجوار؟ قال الإمام ابن حجر في الفتح في الجزء العاشر، قال: والجار يشمل المسلم والكافر، والقريب والبعيد، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض. الله أكبر. كل هؤلاء هم جيرانك؟ نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سمع النداء فهو جارك. أي حد من الجيران اللي حواليك بيسمع أذان المسجد اللي في حيكم، هذا من جيرانك. وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو من جيرانك. وروي عن عائشة رضي الله عنها وعن الأوزاعي رحمه الله قال: إن حد الجوار 40 دارا من كل جانب. رواه البخاري في الأدب المفرد. الله أكبر. إن حد الجوار 40 دارا من كل جانب يحيط بدارك. إذن جيراننا بالمئات، والأقرب له مكانة وله حق أعظم من الأبعد. الأقرب فالأقرب. وقال بعض أهل العلم كلاما بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الرفع نظر. قالوا: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو المشرك، وجار له حقان وهو المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له ثلاثة حقوق. جار له ثلاثة حقوق. قالوا: الجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار. طيب، هذا هو الجار وهذا هو حد الجوار، ماذا قال رب العالمين في شأن حقوق الجيرة، في شأن حقوق الجيران، ونحن في زمان صار فيه حق الجيران كأنه فريضة منسوخة أو كأنه من أساطير الأولين، سيما في هذه البنايات الضخمة؟ قد يموت الجار، يموت ولا يدري به جاره. إيه ورب الكعبة، قد يموت ويخرج ريحه من شقته لأنه وحيدا ولا يدري أحد أنه مات، يمرض ولا يعوده أحد. ماذا قال ربنا في شأن حق الجوار؟ قال رب العالمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذي القربى والجار الجنب. قيل: الجار الجنب هو البعيد، وقيل: بل الجار الجنب هو الكافر. حتى جارك الكافر له عليك حق، حتى جارك البعيد له. وماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ اسمع ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. النبي يقول كل ما جبريل يأتي إلى النبي أو في غالب الأحوال يقول: أوصيك بالجار، أوصيك بالجار، أوصي أصحابك بحق الجيرة، أوصي المسلمين بالجيران. قال النبي: حتى ظننت أنه سيورثه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على الجيران شعار صدق الإيمان بالله واليوم الآخر. اللي عايز يبرهن ببرهان عملي وبدليل ساطع وببرهان قاطع على أنه يؤمن حقا بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. روى مسلم في صحيحه عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن شعار الإيمان بالله وباليوم الآخر إكرام الضيفان، الإحسان على الجيران، التكلم بالصدق والحق والخير، والسكوت عن كل كلام يسخط الله عز وجل. وأخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه، وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا، قال: اتق المحارم، تكن أعبد الناس. صح، عايز تقطع نصف الطريق إلى الجنة، أيوة، كف عن الحرام وأنت صديق، وأتي بالفرائض. الآن وصلت أمام أبواب الجنة، اجتهد في النوافل تكن من السابقين إلى دخول الجنة، تكن من أصحاب الدرجات العلى. إي والله، فعل الطاعات يستطيعها البر والفاجر، أما ترك الحرام فلا يقوى عليه إلا صديق. بالله واحدة رقاصة وبتعمل مائدة الرحمن، بالله واحدة رقاصة وبتحج كل سنة وبتعمل عمرة كل سنة في رمضان، وتقول لك شوف ربنا موفقني إزاي بحج كل سنة. تجد واحد مرابي وله زبيبة، إيه والله، تجد واحد مصلي وله عينان كأعين القطط يطلقهما في الحرام. أفعال الطاعة يستطيعها البر والفاجر، إنما الكف عن الحرام لانتهاء بالنواهي، الوقوف عند حدود الله، الانزجار بزواجر الله، هذه لا يقوى عليها إلا الصادقون إلا الصالحون. قال: اتق المحارم، تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. إي والله، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. والله وبقسم بالله، أهو في ناس عندها ملايين وفقيرة، فقر قلب، فقر في القلوب، طمع وجشع. معنا اتصال يا إخواني، السلام عليكم. طيب، معنا فاصل ونواصل من بعد إن شاء الله، غفر الله لنا ولكم.
قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا.
سنعود بإذن الله.
أجيب السائلين، مجيب السائلين. حملت ذنبي وسرت على الطريق
بفضل الله.
قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد عدنا بحمد الله وبحوله وبقوته. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإحسان على الجار علامة وبرهان ساطع وقاطع على صدق الإيمان بالله واليوم الآخر. كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. قلت: هناك من يملك الملايين وقلبه فقير، لا بالكثير يشبع ولا بالقليل يقنع. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون الوادي اثنان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أي كامل الإيمان. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلوب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أذى الجيران علامة على ضعف الإيمان. يقول لك: أنا مؤمن وأنا أحب الله وأحب الرسول وأصوم النهار وأقوم الليل، ويؤذي جيرانه، هذا في إيمانه خلل، هذا إيمانه ناقص، هذا إيمانه فيه ضعف. وأنتم تعرفون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بالله 3 مرات على أن الذي يؤذي الجار ناقص الإيمان، والله لا يؤمن. النفي هنا ليس بنفي لأصل الإيمان، بل هو نفي لكمال الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. بل بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أسباب دخول النار عياذا بالله تعالى أذى الجيران. كم من إنسان سيلقى به في جهنم غدا وهو قد يكون من المصلين ومن الصائمين، لكنه يؤذي جيرانه. واسمع هذا الحديث الذي يخلع القلوب ويشيب من هوله شعر الوليد. اسمع: روى المنذري في الترغيب، وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد، وصححه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. الله أكبر. هذا نص من نصوص الوعيد، معناه أن المؤذي لجيرانه لا يدخل الجنة من أول وهلة إلا إذا عفى الله عنه وتغمده برحمته، وإن عذب فلا يخلد في النار، إذ أنه لا يخلد موحد في النار أبدا. لكن من أسباب الحرمان من دخول الجنة من أول وهلة إن لم يتغمدنا الله برحمته وعفوه أذى الجيران. واسمع إلى هذا الحديث وهو أشد. روى المنذري في الترغيب الجزء الثاني صفحة 356، وقال رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وكذا قال أبو بكر ابن أبي شيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال، أنا عايز كل امرأة مسلمة تسمع الآن سيما النساء، قال أبو هريرة قال رجل يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. خدي بالك يا أختي، خدي بالك يا بنتي، خدي بالك يا أمي، دي واحدة بتصوم النهار وبتقوم الليل وبتكثر من الصدقة على المساكين والأيتام، ومع ذلك عندها لسان منشار يسوم الجيران سوء العذاب. النبي قال هي في النار، هي في النار. قيل يا رسول الله فإن فلانة، واحدة تانية، واحدة غيرها، يذكر من قلة صيامها، يا دوب بتصوم رمضان بس، ممكن تاخد معاه يوم عرفة، يوم عاشوراء، احتمال تاخد الأيام القمرية بس. إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، يا دوب بتصلي الفريضة بس أو الفريضة مع بعض النوافل فقط، يذكر لها قلة صيامها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط. الأثوار يعني القطع، الأقط شيء يشبه قطع الجبن ونحو ذلك. قالوا ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة، مع إنها يدوب بتصلي الفرائض بس، يدوب بتصوم رمضان بس، بتتصدق بحاجة بسيطة جدا بقطع جبن، قال هي في الجنة. الأولى صوامة، قوامة، منفقة، جوادة، كريمة، بس عندها لسان مؤذي تؤذي به الجيران، قال عن الأولى هي في النار، وقال عن الثانية هي في الجنة. يبقى الإحسان إلى الجيران سبب لدخول الجنة، أذى الجيران سبب لدخول النار، سبب للحرمان من دخول الجنة من أول وهلة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن العبد إذا أحبه جيرانه وأثنوا عليه وذكروه بالخير فهذه أمارة وبشارة على حب الله له وعلى قبول الله له. الله أكبر. اسمع، روى أحمد والبيهقي بإسناد جيد عن عمرو ابن الحمق رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله؟ قال يحببه إلى جيرانه، تلاقي كل جيرانه بيحبوه، إذا ذكر ذكروه بالخير، إذا جاء اسمه أثنى الناس عليه بالخير، إذا مات حتى من بعد موته بسنين كلما جاء ذكره يترحمون عليه ويدعون له، هذه أمارة خير. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه ما حوله، أو حتى يرضي عنه ما حوله. وروى الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. أي والله من سعادتك إن ربنا عز وجل يكرمك بجار صالح، إذا مرضت يعودك، إذا استقرضته أقرضك، إذا وجد فيك اعوجاج قومك، يبادئك بالسلام، يزورك، ينصح لك، يدعو لك، يغض طرفه عن محارمك، جار صالح. ومن شقاوة العبد إن ربنا يبتليه بجيران سوء، يبقى البيت اللي جنبه، الشقة اللي جنبه على طول بيسبوا الدين ليل نهار، اللي فوق منه بيشرب خمرة، اللي جنب منه متبرجات، يبقى في جحيم. فعلا من سعادة المرء أن يرزق بالجاري الصالح والمركب الهني، عربية ما شاء الله سليمة ما بتعطلش كتير، والمسكن الواسع. ستنا آسية بنت مزاحم لما طلبت الجنة اختارت الجار قبل الدار، قالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. قال القرطبي: اختارت الجار قبل الدار. واحنا في أمثالنا كمصريين بنقول: من جاور السعيد يسعد، ومن جاور الحداد ينكوي بنار. أو ده ما يخالفش العقيدة. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يبارك في عمرك
وإياك.
لو سمحت يا معلش انا اسف، عندي كام سؤال، عندي ثلاث اسئله بس بين على الحلقه يعني.
لا اشكال، هاتي اتفضلي.
ممكن؟
اتفضلي اتفضلي يا اختي الكريمه اتفضلي.
السؤال الاول، لبس البنطلون في البيت او تحت الازدال يعني،
طيب
دوت يجوز ولا دوت يبقى بتشابه بالرجال؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال اللي هو صيام الغير رمضان، صيام غير رمضان يعني اثنين وخميس. لو انا مثلا نسيت واكلت حاجه، او لو كملت الصيام دوت ما ينفعش ولا اكمل عادي زي رمضان؟
حاضر.
السؤال الثالث، وانا حائض ينفع يجوز اقرا القران من الهاتف؟
حاضر.
بس شكرا لحضرتك،
بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني لاجله.
بارك الله لك في علمك
يا رب،
وزادك الله علما ونورا.
امين.
واسال الله ان يمد لك في عمرك.
امين.
لو سمحت يا شيخ مسعد، عندي كذا سؤال كده عايز اقوله لك.
هات.
ما هي صلاه الكسوف والخسوف؟ بتصلي ده حضرتك؟ وما هي، والسؤال الثاني، ما هي صلاه التسبيح؟ وبتصلي ده حضرتك؟
حاضر.
والسؤال الثالث، ما هي فضل صلاة الفجر؟ ويعني يا شيخ مسعد، ما هي الأذكار اللي بتتقال على صلاة الفجر؟ وفي نداء عايز أقوله لقناة الرحمة يا شيخ مسعد.
اوعى تطول بقى عشان الحلقة وقتها ضيق.
لا، نريد من قناة الرحمة المباركة إعادة برنامج جدد إيمانك لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي.
طيب حاضر. بارك الله فيك، وبارك الله في أخينا الحبيب دكتور عبد الرحمن الصاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم عليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عايز اسألك سؤال.
اتفضلي.
صلاة قيام الليل،
نعم،
ليها وقت معين ولا هي لازم يعني في أي وقت ممكن بعد العشاء؟
حاضر.
وصليها ازاي؟
طيب، بارك الله فيكي. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله.
والله يا شيخ مسعد هدعي لك دعوه وتدعي لي دعوه.
ماشي اتفقنا.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم اي يسقيك من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم واي يحشرك مع النبيين والصالحين والصادقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا واي يظلك في ظل يوم لا ظل الا ظلي وان يظلنا يوم القيامه تحت عرشي وان يحشرنا يوم القيامه ويقينا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال.
انا ادعي لك طبعا انت كل دعيته يا حدق ليه ده الملك قال لك ولك بمثل. وانا هزود واحده كمان، اسال الله ان يرضى عنك. لو رضي الله عنك اعطاك الخير كله، فاللهم ارضى عنا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
اسال حضرتك سؤال يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
انا عندي مرات اخويا يعني احنا كنا بنعملها كويس وكده. فهي يعني ايه كل ما نعملها كويس نبقى كويسين عشان ربنا يعني مقامات الرحمه وبنعمل بيه. فكل ما نعملها كويس تعاملها كويس وبعدين ترجع زي ما كانت تاني. فلما ما نكلمهاش ما بتعملش مشاكل، نرجع نكلمها تعمل مشاكل. وانا صراحه كنت مستحرمه بس مش عارفه اعمل ايه صراحه.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل انت على الهوى.
ازيك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله.
ازيك يا شيخ مسعد؟
اللهم لك الحمد بخير.
انا بحبك.
الله يحبك ويرضى عليك.
انا بحبك في الله.
احبك الله الذي احببتني لاجلك.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اطلب علم.
طيب ايه ده السؤال؟ كيف تطلب العلم يعني؟ طيب طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف يا إخواني ولا في اتصال؟ السلام عليكم.
ألو.
اتفضلي. السلام عليكم.
لو سمحت أنا مسافرة خارج البلاد بشتغل زي مدرسة. وجوزي كان معايا بس جوزي نزل لأنه ما لقاش شغل، فهل أعادي هنا في البلد دوت في حرمانية عليا؟
يعني أنت قاعدة في غير بلدك؟ لا. أنت قاعدة خارج مصر يعني؟
أنا قاعدة في غير بلدي. انا قاعده خارج مصر.
لوحدك؟
لوحدي. هو جوزي كان هنا بس ربنا ما كرموش فما لقاش شغل ونزل تاني.
طب حاضر.
وانا قاعده لوحدي في سكن معلمات، فده حرام ولا لا؟
حاضر يا اختي.
والفلوس اللي بقبضها ديت فلوس حلال ولا انزل وكفايه كده؟ بس انا ما عملتش حاجه يعني، انا سفري كله عشان خاطر اولادي. انا ما
الفلوس حلال ما دام العمل حلال، لكن لا تمكثي في ارض غربه بلا محرم. ارجعي البلد اللي فيها زوجك تكوني معاه فيها ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه
الله. بارك الله فيك يا شيخنا وزادك الله علما.
الله يرضى عليك وفيك بارك.
يقول الله سبحانه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
نعم.
ويقول سبحانه واحسنوا ان الله يحب المحسنين.
نعم.
وكما ذكرت لنا أن أولى الناس بهذا الإحسان بعد ذوي القربى هم الجيران، فالجار له حقوق يجب الوفاء بها، فلا يحق للإنسان أن يسيء إلى جيرانه بأي صورة من صور الإساءة.
نعم.
لا باللسان ولا بالأيدي ولا حتى بارتفاع صوت المذياع، فهذه أيضا صورة من صور الإساءة.
أحسنت.
فلنحسن إلى جيراننا ولنعاملهم بما نحب أن نعامل به.
نعم.
فهذا من حسن الخلق، وأسأل الله أن يهدينا جميعا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
أسألك الدعاء يا شيخ أن ربنا يرضى عني ويرزقني بالولد الصالح.
أسأل الله العفو الكريم أن يعفو عنا وعنك وأن يرضى عنا وعنك وأن يهبك بالولد الصالح. اللهم آمين. عندك سؤال؟
أيوة يا شيخ.
اتفضلي.
آمين يا رب. لو سمحت يا شيخ يعني إزاي في حديث بيقول ما وقع بلاء إلا بذنب. وفي تاني بيقول أكثر الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. فلو سمحت يعني وضح لي إزاي الربط بين الحديثين يعني.
حاضر. أما الأول ما وقع بلاء إلا بذنب ليس بحديث. ليس بحديث. البلاء لا يقع في الغالب إلا بسبب الذنوب. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن قد يقع البلاء على رؤوس الصالحين رفعة للدرجات، فمن هنا أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأنبياء معصومون سيما من الكبائر، الأنبياء معصومون، ومن أهل العلم قال من الصغائر والكبائر. طب لماذا يبتليهم رب العالمين؟ لرفعة الدرجة. لماذا يبتليهم رب العالمين؟ لأنهم أسوة وقدوة لغيرهم. فلو مرض إنسان وسخط نذكره بصبر أيوب على المرض، نقول له: يا أخي أيوب نبي، نبي من أنبياء الله، ومرض 18 سنة وكان من الصابرين. فالله يبتلي الأنبياء لرفعة الدرجة، ثانيا لأنهم أسوة وقدوة وحجة على أهل البلاء من غيرهم. والله أعلم. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بالنسبة لإحسان النجار يا شيخ.
نعم.
والله أنا يعني ما أسأت يعني إلها ولا حاجة.
كويس.
بس هي يعني جم بينه وجنبينا وكده، وأنا عملت معهم يعني والله اللي ما تعملوا مع أخطي.
جميل.
فهي يعني قالت فينا كتير. ولسانها يعلم بربنا والله سهلة.
تمام.
بس أنا ما أسأتش إليها.
كويس.
فهي يعني هي الوقت إيه مش بتكلمنا.
نعم.
فأنا علي اسمي يعني أنا كنت بعمل معها، مش عايزة يعني أقول.
طيب.
أو يعني أقول لك.
خلاص ما عرفت إنك كنت بتحسني عليها. وبتعمليها الوجه الله عز وجل.
أيوه.
طيب اسمع الجواب. جارة كانت تحسن إلى جارتها ولا تؤذيها أبدا ولا ترى منها إلا الخير، ومع ذلك فهذه الجارة مؤذية، وفوق الأذى تقطع هذه الجارة الصالحة، تعمل إيه؟ أقول لك: صليها واصبري على أذاها، عليك بصلتها. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بس الكلام ده ما يقدرش عليه غير أصحاب الإيمان الكبير. ولذلك قال رب العالمين في عجز الآية: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا أمي الفاضلة، هسألك سؤال: أنت عايز ربنا يغفر لك يا حاجة؟ لو كنت بتكلميني دلوقتي نفسك ربنا يغفر لك؟ هتقولي طبعا أنا نفسي ربنا يغفر لي، أتمنى ربنا يغفر لي. طب ربنا بيقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الناس اللي بتحب ان ربنا يغفر لها تعفو، الناس اللي عايزه ربنا يغفر لها تصفح. طيب نستأنف الموضوع يا اخواني، بارك الله فيكم. اسمعوا الى هذا الحديث الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم، أو قال: بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون. أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. يا سلام، بل أم واحد يموت وأربعة من جيران الصالحين من البيوت اللي حواليه يشهدوا بالصدق أنهم ما علموا عليه إلا الخير، ربنا يقول لهم: قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. قال الإمام الألباني رحمه الله وهو يعلق على هذا الحديث: وهذه الشهادة لا تختص بالصحابة فقط، بل هي لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. وبهذا جزم ابن حجر في الفتح، ويشهد له قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. ربنا عنده ملائكة بتنطق على ألسنة بني آدم بما في الناس من الخير والشر. خرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني في أحكام الجنائز. طيب ما هي حقوق الجار على التفصيل؟ جارك حق عليك إيه؟ الحق الأول الإحسان عليه بالصدقة والهدية والنصيحة. ينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية واللطافة والبشاشة وطلاقة الوجه والمبادرة بإلقاء السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا. وقد مر بنا حديث نبينا المتفق عليه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واقرأ معي هذا الحديث وصلي على معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم، حديث عجيب. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. بيقول له يا أبو ذر إذا طبخت مرقة، مرقة يعني إيه؟ يعني طعام له مرقة، والمرقة ما تطلعش لوحدها، لحم يعني. إذا طبخت لحما كتر المية عشان المرقة تبقى كتير، وعلى الأقل ابعت لجارك الفقير، لجارك اليتيم، للمرأة الأرملة التي تسعى على المساكين واليتامى، إن شاء الله بطبق شوربة فاضي. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. والنبي حث على الصدقة باليسير حتى لا يبخل الجار على جاره باليسير. وهذا لا يتوقف على الجار المسلم فقط، بل جارك الكافر من حقه عليك أن تحسن عليه بدعوته إلى الله بالهدية تأليفا لقلبه. اسمع ما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أنه ذبح شاة فقال أهديتم منها لجارنا اليهودي. ابن سيدنا عمرو الصحابي لما كان يدبح في بيته شاه قبل ما يأكل يقول هل أهديتم منها لجاري اليهودي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعلينا إذا أهدى جيراننا لنا شيئا أن نقبله مهما كان تافها ولا نرده إلا إذا كان حراما. فقد روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاء. الفرس عظم قليل اللحم، يعني لو جارتك جابت لك كراع الذبيحة العظماية الحافر بتاع اللي هو بترمي اصلا اي شيء اقبليه، وانت حاولي تهادي لها حتى لو شيء ثمنه زهيد، لو المنفعة فيه ضئيلة. وكان يقول لو اهدي الي كراع لقبلت صلى الله عليه وسلم. بل اسمع هذا العجب العجاب ولعلك تسمعه لاول مرة في حياتك. حذيفة بن اليمان كان إذا فرغ من طعامه جمع فتات الخبز. هذا الموقف سمعته من الشيخ القطان ربنا يبارك في عمره والعتب عليه، وأتنس به هنا فقط. قال كان حذيفة ابن اليمان إذا فرغ من طعامه جمع فتات الخبز، ثم انطلق خارج داره، ثم وضع فتات الخبز أمام قرية من قرى النمل بعد ما يأكل يلم فتات الخبز ويطلع برا البيت في قرية للنمل بعيد عن البيت بشوية يحط الفتات قدامها للنمل. فسألوه لماذا تفعل هذا؟ قال يا سبحان الله إن هذا النمل من جيراني وقد أوصى رسول الله بالجار. يا سلام يا سلام على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان حالنا في الريف وفي المناطق الشعبية. أنا كنت أرى في بيتنا الطعام الذي اشترته أمي وأعدته أمامنا، وأجد ربما أحيانا بعض أصناف من طعام لم تصنعها أمي، فأسأل من أين هذا؟ تقول هذا أهدته لنا جارتنا فلانة، وكذا أمي تهدي لجارتها فلانة وفلانة، هذا أنا رأيته في الريف. ربما ندخل زمان إلى بيت الفقير المعدم الأجري فنجد في بيته اللبن والجبن والخبز وربما الزبد. منين ده؟ مما يهدى إليه من جيرانه. أين اختفت هذه الأخلاق النبيلة؟ أين اختفت هذه الأخلاق النبيلة؟ ولماذا اختفت؟ إننا الآن قد نجد جارا وسع الله عليه وفتح له أبواب الدنيا يشكو من التخمة ويبحث عن المهضمات وعن أدوية الرجيم وإنقاص الوزن، بينما جاره عنده فقر دم يتلوى من الجوع والمرض ملصق بالتراب ذبحته الديون، وقد يكون من أقربائه، فيجمع على ظلمه ظلمين: إهدار حق الرحم وإهدار حق الجار وإهدار حق الإسلام. إن المال مع الأسف أنسى الناس أخلاق الإسلام، وأصبح هو القطب الأوحد عند الكثيرين من الناس إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحق الأول للجار على جاره حق الإحسان، الحق الثاني حق المواساة. ينبغي على المسلم أن يفرح إذا فتح الله على جاره بالنعمة وأن يبارك له، لأنه إن لم يأخذ منه فلن يعطيه. وينبغي عليه أيضا أن يواسي جاره في أطراحه في أحزانه، وإن بدت له حاجة من حاجات جيرانه وكان في يده أن ينفعهم ألا يتأخر أبدا، وإلا فالخسار والدمار. إحنا زمان كان يبقى الواحد محدد معاد فرحه وعمل كروت الدعوة وجايب كل حاجة، وقبل الفرح بيوم يموت جاره، على طول يأجل الفرح لوحده. ما ينفعش أفرح وجاري حزين، ما ينفعش أفرح وجاري عنده كرب. النهاردة تجد في الشارع الواحد بل في البيت الواحد مأتم وفرح. فين الأخلاق دي؟ أين حق الجيرة؟ اسمع يا عبد الله، إلى ما رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. لا لا لا، ده ما آمنش بالنبي محمد. اللي بات شبعان وجاره بيتلوى جنبه من الجوع وهو عارف، فين أخلاق الإسلام؟ فين حق الجوار الذي أمر الله به؟ دي فريضة، الذي أمر الله به في القرآن وأمر النبي به كثيرا في السنة. قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني منعني معروفة، متعلق في رقبته يقول يا رب جاري هذا أغلق بابه دوني منعني معروفة. وقد أخبر الله عز وجل أن من أسباب العذاب بالنار والجحيم منع المعروف عن الجيران، سورة كلنا حفظينها. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تدري ما معنى يمنعون الماعون؟ يعني يمنع عن جيرانه الماعون، الصفحة، شربة الماء ونحو ذلك. الله، جارك بيخبط عليك عايز زجاجة مية، ما عنديش مية، قطع عندي، اديني شوية مية توضى، وعندك مية، تقول ما عنديش. الله، جارك بيخبط عليك لو سمحت رغيفين عيش عشان الوقت متأخر وضيف جالي ما كنتش عامل حسابي، وعندك، تمنعه؟ الويل ليك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وروى المنذري في الترغيب، وقال رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق واختلف في رفعه، لكن له شاهد عند الطبراني، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الجار؟ أتدري ما حق الجار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات تبعت جنازته، ولا تستطل عليه ببنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقطار ريح قدرك، ولا تؤذه بقطار ريح قدرك، يعني بريحة الطعام، إلا أن تغرف له منها. اسمع اللي جاي دي: وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. يا سلام على أخلاق المسلمين، ما هذه الروعة يا عباد الله. روى أبو حامد الغزالي في الإحياء أن ابن المقفع كان بجوار داره دار صغيرة رغب في شرائها، وكان جاره يأبى، فركب جاره ديون فاضطر لبيع الدار، فقالوا لابن المقفع: لقد جاءتك الفرصة، صاحبك احتاج وقع وعايز يبيع البيت. قال: أما الآن فليس لي بها حاجة. قالوا: أولم تكن تطلبها؟ قال: طلبتها، لكن لو اشتريتها الآن ما قمت بحق الجوار. ثم دفع إلى جاره حق ثمن الدار وقال: هي لك، ابق فيها. أين هذه الأخلاق الآن يا عباد الله؟ الكلام في هذا الباب كثير. إخواني بيقول الوقت خلاص، إن شاء الله نستأنف في اللقاء القادم. يبقى اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأربعاء، أيضا تحت عنوان رسالة إلى جاري العزيز، ونفسح المجال للأسئلة. بتقول لي لبس البنطلون في البيت، لبس البنطلون تحت الإسدال من تمام الحشمة ومن تمام الستر. لبس البنطلون في البيت قدام الزوج لا بأس به، سيما إذا كان البنطلون بنطلون نسائي، في بناطيل معمولة للنساء، ما يعني ما شفناش راجل لابس استريتش، هذا بنطلون نسائي. فلو لبستيه يا أمة الله لزوجك فلا بأس. طيب لو لبست بنطلون يلبسه الرجال، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هذا تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النساء المتشبهات بالرجال. طيب هلبس البنطلون النسائي قدام أولادي؟ لا يجوز، لأنه يفصل السوءة ويبرز المفاتن، وينبغي على المرأة المسلمة كما قلت هذا الكلام هنا في دروس أخطاء النساء، أربع دروس قلت: المرأة المسلمة محترمة، المرأة المسلمة حيية، المرأة المسلمة لا تبرز مفاتنها أمام المحارم. نعم، طيب بتقول لي بصوم الاثنين والخميس، هل لو نسيت وانا صايمه يوم اثنين او خميس وشربت او اكلت هل استأنف الصيام؟ استأنفيه، شأنه كشأن صيام رمضان، أطعمك ربك وسقاك. والذي يريد أن يفرق بين صيام الفريضة والنافلة في هذا الشأن فليأتنا بالدليل، ولا دليل فيما أعلم والله أعلم. هل يجوز الحائض تقرأ القرآن؟ تقرأه عن ظهر قلب مما تحفظ. طيب تقرأ من القرآن اللي موجود على المحمول؟ والله المحمول لا يأخذ حكم المصحف، المحمول لا يأخذ حكم المصحف، لكن على أي حال المرأة الحائض تقرأ القرآن مما تحفظ، تقرأ كتب التفسير وكتب العلم وإن كان فيها آيات لا بأس، أما مس المصحف فقد منعها منه الأئمة الأربعة إلا لضرورة. لا تمس المصحف الحائض إلا لضرورة وتمسكه بحائل، هكذا قال مالك رحمه الله. صلاة الكسوف عبارة عن ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان وسجودان، الله أكبر تقرأ الفتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن وتطيل، ثم الله أكبر وتركع، ثم سمع الله لمن حمده ترفع وتستأنف القراءة تاني، ثم الله أكبر تسجد وتكمل الركعة كده، والركعة تانية هكذا والله أعلم. فضل صلاة الفجر، يكفيك أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وهي أثقل صلاة على المنافقين، وأنا كان لي حلقة هنا تحت عنوان أين تصلي الفجر. أخيرا صلاة الليل وقتها إمتى؟ النبي صلى قيام الليل في أول الليل وفي منتصف الليل وفي آخر الليل، فانتهى عمله إلى آخر الليل. يجوز نصلي القيام بعد العشاء مباشرة، وإحنا في رمضان بنصلي القيام التراويح بعد العشاء مباشرة وفي نصف الليل وفي آخر الليل، كل هذا جائز. كيف نصليه؟ مثنى 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 مثنى، صلى ركعتين 4 6 8، أغلب صلاة النبي 11 ركعة، ويجوز نصلي 13 ركعة، وجوز غير واحد من أهل العلم الزيادة على هذا أيضا. زوجة أخي من عملها كويس وبتعاملنا بسوء وبنقطعها بتتصلح، وبعدين شوفي يا أختي لو كان هجرها يزجرها عن الحرام فيجوز الهجر للزجر، بس الهجر يبقى 3-4 أيام، ما نزودش 5-6 أسبوع، ما نزودش عن كده. لو كان الهجر هيزيدها طغيان وإثم وبغي ما نهجرهاش. على أي حال يا أختي الكريمة أذكرك بما قلته لأمي الفاضلة، قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه عمة الأولاد يعني من الأرحام، والنبي علمنا أن نصل من قطعنا وأن نعطي من حرمنا، وليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يحرر الأقصى، وأن يهدي ولاة أمورنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الحبيب المصطفى للمؤمنين